الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقراءتنا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون،
أو يعذبهم
فإنهم ظالمون.
فيبين رحمه الله تعالى بهذا التبويب أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فيما يتعلق بالأمور القدرية وفيما يتعلق بالأمور الشرعية. فيما يتعلق بالأمور القدرية، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء ويحكم بما يشاء سبحانه وتعالى كونا وقدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له شيء في هذا، يضل من يشاء ويهدي من يشاء بحكمته عز وجل وتمام عدله في من يضل وتمام فضله في من يهدي سبحانه وتعالى. وفيما يتعلق بالأمور الشرعية، فإن أيضا مرد الشرع إلى الله سبحانه وتعالى، كما سبق معنا في الأبواب الماضية أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم بين الناس ودل الناس على الشريعة بموجب ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، كما قال سبحانه وتعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وهكذا. فمقصود البخاري رحمه الله تعالى من هذا التبويب: ليس لك من الأمر شيء، أي لا من جهة الأمر القدر الكوني ولا من جهة الأمر الشرعي، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى. ودل على ذلك هذا الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ثم رفع رأسه من الركوع وقال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، ثم قال: اللهم لعن فلانا وفلانا. سمى، جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لعن سهيل بن عمرو والحارث بن هشام وصفوان بن أمية الثلاثة، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا. تاب الله على سهيل وأسلم، وتاب الله على صفوان وأسلم، وتاب الله على الحارث بن هشام وأسلم، فليس لك من الأمر شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن الآية. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحول السند قال: حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال
إسحاق
عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلقه وفاطمة عليها السلام
بنت. هذا يعني هذا من النسخ البخاري رحمه الله تعالى ما يضع عليها السلام، لأن عليها السلام أو عليهما السلام هذا لم يكن تعبير السلف الأوائل رحمه الله تعالى. ما كان الصحابة يقول فاطمة عليه السلام، ولا علي عليه السلام أو علي كرم الله وجهه، ما كان الصحابة يقولون ذلك. واختصاص علي رضي الله عنه وفاطمة بذلك إنما هو من غلو الشيعة بذلك، هذا من تعبير الشيعة، ليس مما عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. ولهذا كان بعض الصوفية وهو يشرح مثل هذا كان يقول: انظروا البخاري يقول عليه السلام، البخاري يقول فاطمة عليها السلام، فاطمة لا تختص بشيء من ذلك. ولهذا من صنف من العلماء رحمه الله تعالى في مثل هذا قالوا كما ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره، الصحابة يختصون بالتردي، ومن بعدهم يختصون بالترحم، والأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، بالصلاة والسلام. وإن كان هذا من جملة الدعاء، الصلاة من جملة الدعاء، والتردي من جملة الدعاء، والترحم من جملة الدعاء، يعني من جهة الجواز يجوز أن أقول أبو بكر رحمه الله وأقول الشافعي رضي الله عنه، ولكن فيما صار عليه أهل العلم في أساليبهم وطريقتهم أنهم جعلوا الصلاة والسلام للأنبياء، والترضي للصحابة، والترحم لمن بعده. فاختصاص صحابي بشيء من هذا يحتاج إلى دليل. علي تختص عليه السلام أو بكرم الله وجهه، ما الدليل؟ هل كان بذلك ينطق النبي صلى الله عليه وسلم أو أصفهم بذلك، أو هل كان بذلك ينطق الصحابة فتعامل معهم بهذا، أو هذا تعبير راجع للتابعين المقتدى بهم في هذا؟ كل هذا لم يرد، وإنما هذا مما حصل من نوع غلو، ولهذا ليس العمل على هذا. نعم.
قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: ألا تصلون؟ فقال علي: فقلت:
ألا تصلون؟ وهما اثنان، جاء في رواية صحيحة: ألا تصليان؟ فدل هذا على قول من قال بأن أقل الجمع اثنان، لأن أقل الجمع اثنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصلون؟ ألا تصلون؟ نعم. وهذه مسألة متنازع فيها عند النحويين. نعم.
فقال علي: فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا، ثم سمعه وهو مدبر وفي لفظ وهو منصرف يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا.
قال أبو عبد الله،
قال أبو عبد الله: ما أتاك ليلا فهو
يقال ما أتاك،
قال أبو عبد الله: يقال ما أتاك ليلا فهو طارق، ويقال طارق النجم، والثاقب المضيء، يقال أثقب نارك للموقد. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: بينا نحن في المسجد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ قال: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: بلغت يا أبا القاسم؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. ثم قالها الثالثة فقالوا: فقال: أعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
نعم. فمراد البخاري رحمه الله تعالى من هذا الباب، وهو المتعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة أيضا، أن الإنسان ينهى عن الجدل، ينهى عن الجدل. العلم قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. عندي علم في هذا أقوله، عندك علم في هذا تقوله. فالجدال على قسمين: جدال محمود وجدال مذموم. أما الجدال المحمود فهو الجدال بالدليل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فدل هذا على أنه من الجدال ما هو محمود، وهو الجدال القائم على الكتاب وعلى السنة. عندك مسألة نتناقش فيها، عندك دليل، عندي دليل، إذا ظهر بعض ما عندي من أدلة ذكرتها لك، وإذا ظهر بعض ما عندك من أدلة ذكرت لي، وهكذا. أما الجدال المذموم فهو الجدال القائم على الصفصطة على غير الدليل وعلى الأقيسة العقلية وعلى الآراء الردية التي لا دليل عليها. أقول لك قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال فلان قال علان. أقول هذه الآية مثلا عامة خصوصا بكذا تقول لا هي عندنا على ما هي عليه أو كذا بدون دليل وبدون حج. والأصل أن الإنسان إذا ناقش مسألة دلل عليها من الكتاب ومن السنة ومن كلام الصحابة وأن لا يجادل أكثر من هذا. هكذا كان علم الصحابة رحمهم الله رضي الله عنه. هذا علم الصحابة وعلم التابعين. الرجل يرى الكوكب يسأل أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال جليسه أنا. ثم قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال ارتقيت. قال فما حملك على الرقية؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلى من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى من سمع. ولكن حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فدار الأمر كله ما صنعت؟ ما الدليل؟ من حدثك؟ طب حدثنا فلان وعلان. فالدليل هو الذي يتحدث. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. هذا هو العلم. هذا هو العلم. من خرج عن هذا النطاق فإنه مجادل. فإنه مجادل يجادل بغير علم ويرجع إلى آراء ويرجع إلى أخصاص عقلية فهذا لا يجوز. فاستدلال البخاري رحمه الله تعالى بالآيتين وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ثم بعد ذلك ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالذي أحسن أراد أن يبين أن الجدال ليس ممنوعا بجميع صوره وإنما هناك جدال بالذي أحسن إذا قام على الدليل من الكتاب ومن السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم.
والوسط هم العدل والخيار. هذه الأمة الوسط العدل والخيار. وأهل السنة والجماعة ما عندهم غلو ولا عندهم جفاء بل أهل السنة والجماعة يأخذون بجميع النصوص فهم وسط في كل باب من أبواب الدين. في العقائد وسط في باب الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة وفي باب القدر بين القدرية والجبرية وفي باب الصحابة بين الروافض وبين النواصب وفي باب مرتكب الكبيرة بين الخوارج وبين المرجع وسط. هذا في باب الاعتقاد. في الأنبياء وسط بين من كفر الأنبياء وبين من غلا فيهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا تطولني كما أطلت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. بين غلو النصارى في عيسى حتى جعله إلها وبين جفاء اليهود في عيسى حتى جعله ولد زنا. أهل السنة والجماعة وسط في هذا كله. هذا في العقائد. فيما يتعلق بالأحكام وسط أيضا. أهل السنة والجماعة وسط والشريعة شريعة وسط والحمد لله. في باب الأحكام هي بعيدة عن التشدد الذي يضر الناس وهي بعيدة أيضا عن التمييع. فمثلا في باب الحيض وسط بين من لا يؤكل الحائض ولا يشربها ولا يسكنها وهم اليهود وبين من يأتيها في الحيض وهم النصارى. فجوز الإسلام المباشرة والمؤاكلة والمشاربة والمساكنة والمضاجعة ولم يبح الجماع في محل الولد كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى زوجة من زوجته فأرادها فانخنست منه فقال ما لك لعلك نفست يعني جاءك الحيض. فقالت نعم يا رسول الله. فطرح ثوبا لها صلى الله عليه وسلم ثم أمرها فاتزرت فباشرها صلى الله عليه وسلم وهي حائض. وتقول نساء كان النبي يبشر المرأة من زوجته وهي حائض يبشرها. هذا بخلاف من كان يباعدها ولا يساكنها وبين من يأتيها وهي حائض. في باب المعاملات فهذه الأمة أمة وسط بين من يأخذ المحرم ويحتال عليه ويأخذه وبين من يشدد على نفسه حتى يحرم على نفسه المباح. فهذه الشريعة شريعة وسط في كل باب، في باب الدعوة بين من يدعو بجهل ويظن أن ذلك يشفع له طلبا أنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، وبين من يمتنع من الدعوة ومن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فالإسلام دين وسط، ووسطية الإسلام أدلته، وليس لأحد أن يدعي وسطية، فإن الوسطية لما كانت محمودة ادعاها كثير من الناس، كل يقول إحنا الوسط، دعوتنا دعوة الوسط، دعوكم أن السلفيين هؤلاء متشددين، يقولون الكتاب ويأتون بالكتب وكذا وكذا، هؤلاء متشددون، ودعونا أيضا من أهل الانحراف والزيغ والصوفية مثلا اللي عندهم طعن في العقيدة وكذا، لا تعالوا إلى الوسط. الوسط يعني إيش عندهم؟ الوسط يعني عدم درس كتب السلف والرجوع إليه، لأن هذا يعني تشدد لا يناسب العصر، وبين أيضا خزعبلات الصوفية، ولكن نكون أمة إيه؟ أمة وسط، ندعو نؤنس الجميع، ما يعني نرد أحدا، وطالما أن هذا على خير ويريد خيرا فهو معنا ونحن معه وهو منا ونحن منه وهكذا. هذه الوسطية التي يزعمونها، فكل قوم يدعونها الوسطية، أي جماعة أي طائفة تدعي الوسطية. فنقول فما هو الضابط بين كل أدعياء الوسطية؟ الضابط في ذلك هو الدليل، فإذا قام الدليل من قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الوسط، لأن الدين وسط، والدين يسر، يسر كما قال صلى الله عليه وسلم هذا الدين يسر لا كما يدعيه البعض. فالبعض يدعي أنه من التشدد النقاب، لبس الحجاب الشرعي، من التشدد اللحية، من التشدد تقصير الثياب، من التشدد عدم مصافحة المرأة الأجنبية، من التشدد عدم الاختلاط، من التشدد عدم مواكبة العصر في السياسة وإباحة الأحزاب، كل هذا من التشدد. فما هو الذي يضبط هذه المسائل؟ الذي يضبط هذه المسائل إخواني قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فالدين وسط والدين يسر، أحكامه سهلة وعقيدته حنيفية، ولهذا كانت شريعتنا حنيفية سمحة، حنيفية فيما يتعلق بالاعتقاد وسمحة فيما يتعلق بالإيش؟ بالأحكام. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق،
ولهذا قال البخاري هنا إيش يا إخواني؟ قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. كأنما يشير البخاري رحمه الله تعالى إلى أنك إذا أردت أن تعرف الوسط فارجع إلى ماذا؟ فارجع إلى أهل العلم وإلى جماعة المسلمين، وهي التي أمر النبي بلزومها. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بروح يوم القيامة فيقال له هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير. فيقول من شهودك؟ فيقول محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر يا أخوان، هذه أروع ما يكون، سبحان الله العظيم. الله أكبر. يسأل نوح بلغت؟ وهو أعلم سبحانه، الله أعلم به، فيقول نعم بلغت. فتسأل أمته هل بلغكم؟ فيقولون ما جاءنا من نذير، الذين بعث بهم نوح يقولون ما جاءنا من نذير، فيقولون ما جاءنا من نذير، فيقول من شهودك؟ من شهودك يا نوح أنك بلغت؟ انظر بقى إلى عظمة هذه الأمة، الله أكبر. من بلغك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته صلى الله عليه وسلم. طيب نحن أخواني بعث فينا نوح، هل رأى أحد منا نوحا؟ من الذي رأى نوحا في الأمة؟ من الذي سمع نوحا في الأمة؟ أما قال سبحانه في الشهادة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد أن تكون الشهادة مبنية أخواني على علم لا يخرجه شك. طيب نحن ما رأينا نوح عليه السلام ولا سمعنا نوح عليه السلام، كيف نشهد بأن نوح بلغ وما في أحد من لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا واحد من هؤلاء سمع نوح عليه السلام قد بلغ أو رأى نوح عليه السلام قد بلغ؟ وانظروا إلى نوح عليه السلام، نوح يقول محمد وقومه وأمته، ما قال محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما قال محمد وأمته، محمد وأمته يشهدون بذلك. كيف نشهد وأصل الشهادة مبني على العلم؟ كيف ذلك؟ نعم القرآن أعظم العلم، أعظم من بصري. أنا قد أرى الشيء أهم فيه، وارد الوهم ولو واحد على مليون، وارد الوهم، لكن هل يرد الوهم في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ لقد أرسلنا نوحا، نقول لا ما أرسل، فقال يا قوم وبلغ، نقول لا ما بلغ، ولوط واليسع ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نحن نعلم أن كل أولاء قد بلغوا أممهم ونعرف قصص أممهم معهم، ومع ذلك فإن هؤلاء يجحدون، ونحن الذين نشهد بما معنا من القرآن، نحن أمة لا نبدل ولا نغير، نحن أمة لا نكتم الحق كما كتم غيرنا، نحن أمة وسط عدل خيار، عندنا مصدر لا تزعزع، ما حرف قرآننا كتابنا كما حرفت التوراة وكما حرف الإنجيل، لأن الله سبحانه وتعالى ما تولى حفظ هذه الكتب، ولو تولاها لما امتدت إليها يد التحريف، وإنما تولى الله سبحانه وتعالى حفظ كتابي والحمد لله، فحفظ الله عز وجل القرآن، فاختص القرآن بالحفظ، وإلا لو أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ التوراة والإنجيل وقال فيها كما قال في القرآن لم استطاع أحد أن يحارف فيها، ولكن لحكمته سبحانه وتعالى البالغة. أما هذا القرآن فقال فيه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. نعم. بل عندنا يا إخواني من أنكر نبوة نوح عليه السلام، من أنكر نبوة نوح أو قال نوح ما بلغ أو كذا، هذا كافر والعياذ بالله، إذا علمناه وعرفناه ما في القرآن ثم أنكر ذلك كان مكذبا بالقرآن. نعم.
ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
الله أكبر، فدل هذا الحديث الجليل المبارك على أن هذه الأمة أمة وسط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بهذه الآية، وعلى أن نشهد على الناس جميعا، وهذا دليل على أن هذه الأمة ثقة وأن إجماعها حجة، إجماع هذه الأمة حجة، فمن حجج الإجماع هذه. سبحان الله، كيف تقبل شهادة هذه الأمة في غيرها من الأمم ولا تقبل شهادة الأمة في الأمة نفسها؟ هذا من أقوى أدلة الإجماع يا إخواني، من أقوى دلة الإجماع. كيف نقبل نحن، تقبل أقوالنا في أمة نوح عليه السلام، في نوح، في إبراهيم، في موسى وعيسى، ولا تقبل شهادة هذه الأمة فيها نفسها؟ ولهذا قال سبحانه ومن يشاقق رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فهذه الأمة أمة وسط، أمة الخيار، وقد قبل الله سبحانه وتعالى شهادتها، بل جعل الله سبحانه وتعالى شهادة أولي العلم مقرونة بشهادته، قال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في فضائل العلم هذه الآية، وأن الله قرن شهادة أولي العلم بشهادته سبحانه وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم مقبولون، وكل هذا يدل على أن ما اتفقت عليه الأمة حجة قاطعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول صلى الله عليه وسلم من غير علم فحكمه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
قلنا يا أخواني هذا التبويب، تبويب البخاري في كتاب الاعتصام كتاب السنة، مهم جدا، آمل يا أخواني وأرجو أن نحفظه جيدا، كتاب الاعتصام احفظ التبويبات مع أدلتها مختصرة، يعني يكفيك في كل باب دليل واحد، حط في كل باب دليل، في كل باب بعض دليلا. نعم. فيقول باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. لو اجتهد الحاكم، يعني القاضي، يعني العامل أو الحاكم، العامل يعني العامل بالشريعة، فقام متعبدا أو قام معاملا أو الحاكم في حكمه على الناس إذا اجتهد فأخطأ، إذا اجتهد فأخطأ، فهذا اجتهاده مردود وهو معذور إن سلك مسالك العلماء، غير معذور إن لم يسلك مسالك العلماء. فقول صلى الله عليه وسلم إذا شاب الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، هنا عندنا الإصابة إصابتان، الإصابة إصابتان، إصابة للأجر وإصابة للحق. أما إصابة الحق فمع واحد وهو من اجتهد فوافق الكتاب والسنة، هذه إصابة حق، وإلا فلا يصيب هذا وذاك في الحكم والحق، فالحق واحد ما يتعدد، ما يقال هذان الرجلان مصيبان وقول هذا يخالف قول هذا، لا، إنما الإصابة في الأجر، الإصابة في الأجر، فهم اشترك الإصابة في الأجر، ولكن من أصاب أصاب أجرين ومن أخطأ أصاب أجر واحد. يبقى عندنا الآن إصابتان، إصابة للأجر وإصابة للحكم والحق في هذا. ولهذا قولت البعض كل مجتهد مصيب لا يمكن أن تفهمها إلا بموجب هذا التقسيم، كل مجتهد مصيب من أي باب؟ من أي باب كل مجتهد مصيب؟ هذا من باب الأجر، لا من باب الإيش؟ لا من باب الحق، فالحق واحد ما يتعدد، كل مجتهد مصيب أي للأجر، وإن تفوت الأجر فالمجتهد الذي أصاب له أجران والمجتهد الذي أخطأ له أجر واحد. طيب المجتهد الذي أخطأ له أجر واحد، متى يكون المجتهد المخطئ مصيبا للأجر؟ متى؟ الجواب يكون مصيبا للأجر إذا سلك مسالك العلماء وكان مؤهلا للنظر والاستدلال. أنا مثلا أقول لك الآن يا أخي ما حكم الطلاق ثلاثا؟ هل يقع ثلاثا واحدة؟ تقول يقع واحدة وأنت لا تعلم شيئا عن أدلة وما عندك أدلة في المسألة. هذا وإن أصبت، لو افترضنا أنك أصبت فأنت أثم على كل الأحوال، أصبت الحكم أم أخطأت؟ لماذا؟ لأنك قلت بلا علم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول عليه ما لا تعلمون. أنت حينما قلت يقع طلاق ثلاثا أو يقع واحدة عندك علم؟ لا ما عندي. يبقى أنت هنا أخطأت، لم تسلك مسالك العلماء ولست مؤهلا لأن تتكلم في المسألة. أما الذي يصيب الأجر الواحد فهو المخطئ الذي أولا له أهلية النظر، وثانيا سلك مسالك العلماء، سلك مسالك العلماء، الكتاب السنة كلام العلماء لم يخرج عن ذلك ولكنه أخطأ، فهذا إنما إيش؟ إنما يصيب الأجر الواحد. ولهذا قولة يا أخواني مشهورة عندنا، يا أخواني هؤلاء علماء اجتهدوا ولو أخطأوا إحنا ما نتابعهم وكذا، ولو العلماء اجتهدوا الاجتهاد. نعم أولا هذا كلام صحيح، ولكن قد لا يكون إنزاله الذي تقصده إنزالا صحيحا. أولا يكون عالم له اجتهاد المسألة، اثنين أن يكون الاجتهاد في غير مورد النص، لأنه القاعدة للعلماء لا اجتهاد في مورد النص. الأمر الثالث أن يكون سلك مسالك العلماء. أنا مثلا سأجتهد العصر هذا مثلا يعني وأقول مثلا بجواز الأحزاب مثلا يعني، أو أجتهد أقول بجواز خروج الحاكم الضال مثلا، يقال لي أنت هشام الآن مؤهل أن تجتهد؟ لا. يبقى ما حل لك. نعم أنا مؤهل. طيب خلاص أنت مؤهل، أنت مؤهل. طيب هذه المسألة من مسائل الاجتهاد ولا من مسائل الاتباع؟ نشوف هل والله العلماء اختلف مسألة الأحزاب أو اختلف مسألة خروج الحاكم الظالم حتى مثلا نقول مسألة محل اجتهاد. العلماء رحمه الله تعالى أجمعوا على الاجتماع ونبذ الفرقة وعلى عدم جواز خروج الحاكم الظالم، يبقى لا يحل لك أن تجتهد ولكن تنقل فقط. يبقى المسألة ليست مسألة اجتهاد، إنما المسألة مسألة إيه؟ مسألة اتباع. لكن أنت قد تخف عليك السنة، نعم قد تخف عليك السنة، فنقول لك يلا خذ هذا كتاب الخلال، هذا كتاب الدلكائي، هذا كتاب فلان، كله نقل الإجماع فيها. أنت إلى الآن خلاص نعاملك هذه المعاملة، والله جزاك الله خير بخلص. لا والله بس اصل هذا كله يعني ما يدل ان الحسين خرج وابن الزبير. انت من فئه انت من جماعه الحسين وابن الزبير هنا، يبقى انت لست مؤهلا ان تنظر في مسالتي اصلا، لان الحسين وابن الزبير ما خفي على الامه كلها لما نقل الاجماع، ولكن علموا ان الحسين وابن الزبير ليس ينازعان في هذا، وليست مسألتهما مسألة النزاع. يبقى واحد، أنت مؤهل اجتهاد أم لا؟ اثنين، هل المسألة من مسائل اجتهاد أم لا؟ ثلاثة، هل سلكت مسألة العلم أم لا؟ أنا حينما أرجع في كتب أريد أن أؤصل قاعدة عقيدة في القدر، في الصحابة، في الإمامة، في التعامل مع الهواء، أبحث في كتب ماذا يا إخواني؟ كتب تاريخ ولا لغة ولا كتب اعتقاد وصلنا؟ تمام. يبقى أظن من المسلمات الأولى وأنا أبحث المسألة، أول مسلمة أن أنا أريد أن أعرف منهج أهل السنة والجماعة في مثلا في الإمام، أو ما أفتح كتب أهل السنة والجماعة، ما أفتح كتب التاريخ، فلان عمل مع الحجاج كذا، فلان كان مع ابن الأشعث بيقول كذا، فلان في تاريخ الطبري كان في عهد ما أدري إيش كان يقل مع الحاكم كذا، هذا كلام ما بحثه أحد من أهل العلم أبدا، هذا ليس محيط البحث أبدا مطلقا. فإذا رأيت الرجل يبحث في تاريخ الطبري وفي ابن كثير وكذا وكذا، زي اللي احنا سمعناهم يقولون بالديمقراطية وكذا، وإنه الانتخابات دي شرعية. ليش الانتخابات شرعية يا أخوان؟ يقولون تعالى نجيب لك دليل على إن الانتخابات شرعية. وين الدليل؟ قال تعالى افتح ابن كثير. يقول ابن كثير: وروي أن عبد الرحمن بن عوف طفق يستشير النساء والصبيان في الكتاتيب والناس وكذا وكذا. هذا يبقى دليل على إيه؟ ما هو الانتخابات كده استشارة الناس، يبقى هذا دليل على استشارة الناس في الانتخابات. يعني صارت الانتخابات الديمقراطية التي هي إرجاع الحكم إلى الشعب، صارت هي الإسلام وصارت من الإسلام، وخالف بذلك أن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن الديمقراطية التي تسوي بين الكافر والمسلم وبين الفاجر والمطيع أصبحت من الإسلام. هنا رجع إلى الكتاب ماذا؟ إلى كتاب التاريخ، مع أن ابن كثير رحمه الله تعالى صدر هذه القصة بصيغة التمريض وروية وهي لا تصح بهذا، وإنما الثابت الذي جاء عند البخاري أن عبد الرحمن بن عوف تفق يستشير الناس ويريد بالناس في هذا، يريد بالناس في هذا أهل الشورى الذين جعل فيهم عمر رضي الله عنه الأمر. يبقى كتب الاعتقاد أنا أبحث فيه. يبقى إذن أنت آثم على كل الأحوال ولست على طريقة أهل السنة والجماعة على كل الأحوال. يبقى رقم واحد، هذه المسألة مسألة اجتهاد. أنا نعم أجتهد معك في نزول على الركبتين أو اليدين، أجتهد معك في وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، أجتهد معك في الزكاة هل هي في كل الخارج من الأرض أو في كل ما يكال ويدخر فقط، نجتهد معك في هذه المسألة، هذه مسألة اجتهاد. أما مسألة اعتقاد ما نجتهد، مسألة اعتقاد أرجو أخواني تنتبهوا لهذه المسألة وتدونوها، لأنها مسألة نفيسة جدا. لأن البعض اليوم يقول لك إيه يا أخي علماء اجتهدوا، يا أخي كذا وكذا. لا، ما هو علماء اجتهدوا، العلماء يعلمون أصلا متى يجتهدون، ده إذا كانوا أهل اجتهاد. متى يجتهدون؟ في مسائل فرعية، مسائل عملية، مسائل خلافية. أما مسائل منهج ومسائل اعتقاد هذه ما فيها إيش؟ هذه ما فيها اتباع، فيها اتباع. نعم.
قال رحمه الله:
يبقى متى يصيب المجتهد إذا أخطأ الأجر الواحد؟ يلا أجيبه.
تفضل
عبد الرحمن. لسه
ذكر له أهل السنة ضبط.
أيوة أحسنت. نعم أحسنت. وإيش كمان؟ أكمله. تفضل. أحسنت. وإذا كانت المسألة مسألة اجتهاد أصلا لأن لا اجتهاد في مورد النص. نعم. ثلاثة،
إذا كان مؤهل للاجتهاد.
أي نعم، يعني عنده أهلية الاجتهاد. ثلاثة، أن يسلك مسالك العلماء. أنت مجتهد، أنت عندك أهلية وعندك إيش والمسألة مسألة اجتهادية، طب سلكت مسلك الهوى يعني اعتقدت في المباحث ثم صرت تبحث، ولا سلكت مسالك العلماء بالنظر؟ ومن هنا يا اخواني بقى تاتي كل مسائل زلات العلماء. يجي يقول لك ابن حجر، النووي، الالباني، ابن خزيمه، نقول ثلاث قواعد من انفس ما يكون. واحد مؤهلون للاجتهاد، اثنين المسألة مسألة اجتهادية أو ليست اجتهادية وخطي عليهم منهج أهل السنة الجماعة في ذلك، ثلاثة سلكوا مسالك العلماء. بهذا لا يستطيع واحد أن يستدل لك بقول أحد في هذا. يبقى متى بقى يقال هذا الكلام؟ انتبهتم يا أخواني؟ انتبهتم؟ بارك الله فيكم. حينما يستدل الآن على الشخص بأنه ابن خزيمة أخطأ، ابن رجب أخطأ، ابن حجر أخطأ، النووي أخطأ، فلان أخطأ، زيد أخطأ، نقول هؤلاء جميعا فيهم ما قلناه لكم الآن. ما قلناه لكم الآن، أولا هؤلاء علماء شهد لهم الأمة بالإمام في العلم يعني. الأمر الثاني أنهم إنما اجتهدوا يظنون المسائل الشرعية ولم يبلغهم نص في هذه المسألة، ولو بلغهم ما رجعوا. واحد زي النووي رحمه الله تعالى في آخر حياته قبل يموت بشهرين رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث أنهم سلكوا مسالك العلماء. سبحان الله، النووي مثلا رحمه الله تعالى يذكر في شرحه على مسلم، يذكر النووي رحمه الله تعالى أن مذهب السلف في الأسماء والصفات ذكر طريقتين، طريقة المفوضة وطريقة المحرف المؤول، وقدم مذهب السلف. ما مذهب السلف الحقيقي؟ خفي على النووي رحمه الله تعالى. مذهب التفويض ومذهب الكلام والتأويل، وهذا مذهب الأشاعرة ومذهب المفوضة، وظن أن هذا هو مذهب السلف رحمه الله تعالى. لكن هذا شيء، ومن لا يحل له أن يجتهد في المسألة شيء آخر، أو من يجتهد ولكن على غير طريقة العلماء رحمه الله تعالى. فبوب البخاري هذا الباب الرائع، وهو باب إذا اجتهد العامل أو الحاسب فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. يبقى من جهة الحكم يرد، طب من جهة الشخص يقبل الشخص إذا سلك مسالك العلماء وكان على اجتهاد، فنحن لا نوافق هذه المسألة ولكن لا نرد علمه. ولا يقبل الشخص ويرد الشخص إذا لم يسلك مسالك العلماء وعرف الهوى في بحثه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان بن هلال عن عبد الله عن عبد المجيد بن شهيد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جميل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، ولكن مثلا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان.
هذا حديث يا إخواني، حديث في البيوع، معاملات في حديث في البيوع، ولكن البخاري رحمه الله تعالى يستنبط منه الإيش؟ الحكم. فمن الأحكام التي وضعها في كتابه الاعتصام يضع أن الحاكم إذا اجتهد فأخطأ فحكمه مردود، بدليل ما رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، وهو بيع الصاع بالصاعين، مع أن هذا تمر جيد وهذا تمر رديء. يعني لو أنك بعت هذا الكيل من التمر الجيد مثلا بعشرة، فالكيلين من التمر الرديء بعشرة، كل واحد بخمسة، واحد يقول لك هذا بعشرة ده بخمسة وبخمسة، إذا أي ظلم في هذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حديث عبادة بن الصامت، قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فإذا كان عندي جنس واحد زي التمر والذهب والفضة وكذا، لا بد في حال بيع هذا بذاك من شرطين: الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض. التماثل يعني أن يكون الواحد بالواحد ولو اختلفت الأنواع، والتقابض يعني أن يكون ذلك في نفس المجلس. فلو بعت درهم بدرهم مع تغير المجلس ما يجوز، لا بد من درهم بدرهم في المجلس، فإذا اختلفت فبيعوا كيف ما شئتم إذا كان يدا بيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الحكم هنا الآن. ليش؟ لأنه حكم خلاف الكتاب والسنة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتهد الواحد فإن اجتهاده مردود عليه لأنه مخالف الكتاب والسنة. ويبقى الشخص هل يرد أو لا يرد كما قلنا على التفصيل الذي ذكرنا. إذا كان إنسان مجتهدا ومعروف بالعلم وسلك مسالك العلماء فإنه ولو أخطأ 100 خطأ، 1000 خطأ، 10,000 خطأ، فإنه يقبل كلامه. الذين يقولون يا أخواني يعني واحد إذا أخطأ خطأ فإنه يخرج من السنة، من قال لك هذا؟ لو أخطأ 1000 خطأ، 5, 10, 100، ما في عدد يخرج الرجل من السنة أو لا يخرج من السنة. إنما الذي يخرج الرجل من السنة أو يبقي عن السنة مسالكه، مسلكه، طريقته، ليس العدد. الإمام من أئمة السنة ولو أخطأ 100 خطأ ما يخرج من السنة. وقد يخرج الواحد بالخطأ الواحد إذا خالف أصول السنة في شيء واحد فقط، وقد علم هذا الشيء قد يخرج. فالمسألة ليست في العدد وإنما المسألة في المسالك. فمن عرف الحق والتزم هذا هو السني، من تحرك لطلب الحق على وفق مسالك العلماء فأخطأ هذا الحق فهذا سني. من اعتقد ثم صار يستدل وعرف بالحق وأصر على ما هو عليه، تقول هذا منهج المعتزلة. لك وإيش يعني المعتزلة؟ وماذا لو وافق المعتزلة الدليل؟ تقول طيب البخاري خالف والبربهاري وابن رجب وكذا، كلهم حنابلة، كل دول حنابلة. لا سبحان الله، يعني المعتزلة لو وافقوا الدليل نأخذ، وأما الحنابلة لو وافقوا الدليل نرد. وكأن إيش هؤلاء حنابلة؟ يعني إيش يعني لا أخذ كلامهم؟ يعني كلهم يقلدون أحمد رحمه الله تعالى. طب الشافعي حنبلي ولا إيش؟ وأبو العز ابن أبي العز الحنفي حنبلي، والطحاوي حنبلي، وابن أبي زيد القيروان المالكي حنبلي، كل الكون صار حنبلي. يبقى هذا ليس بقى خطأ أو زلة، إنما هذا في المسلك، في المسلك. نعم، شو عندك؟ يقال مسيب ومسيب، بعضهم ينضبط بهذا وبعضهم ينضبط بذلك. الأمر يعني في ذلك واسع، وإن كان بعض الصحيح يعني يجعل بالفتح أصح من الكسر. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد
حيوة
قال حدثنا حيوة قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن ابن الحارث.
يقال يزيد بن عبد الله ابن الهاد ولا ابن الهاد؟ عندنا إيه؟ ابن تتبع ما قبلها الأولى بالرفع، يزيد بن لنا فاعل حدثني يزيد بن، الثانية عبد الله بن، نعم، فهي بالكسر تبع لعبد الله، والأولى بالضم تبع ليزيد. نعم. عن محمد
بن إبراهيم ابن الحارث عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا سبق الكلام عليه مثل الباب الماضي. نعم.
قال: باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، ومن كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد الله عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع، فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟
الله اللي هو أبو موسى، عبد الله بن قيس أبو موسى، يا عبد الله بن قيس، قال: بيك سعدك يا رسول الله، قال: أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال إذنوا له فدعي له فقال ما حملك على ما صنعت؟ فقال إنا كنا نؤمر بهذا. قال فأتني على هذا ببينة أو لأفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا لا يشهد إلا،
يعني لأن الحديث أول مرة يسمع فأراد التثبت وليس في هذا رد خبر الآحاد كما كررنا ذلك كثيرا، وإنما الإنسان قد يتثبت. نعم.
فقالوا لا يشهد إلا أصاغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفي علي هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الهاني السفق بالأسواق.
الله أكبر، ما صلى الله عليه. دل هذا على أنه قد تغيب السنة عن العظيم يا أخوان، قد يكون عالم الكبير تغيب عنه السنة ويعلمها أدنى الطلاب المبتدئ أخوان. ولهذا لا تأتي أنت في أي مسألة من المسائل تقول إيش؟ تقول لا فلان مثلا هذا طالب علم وفلان هذا شيخ مفتي المملكة مثلا، تقول لا مفتي المملكة ما يخطئ، هذا الطالب قد يخطئ، فترد المسألة لكون هذا مفتي المملكة وهذا طالب صغير. هذا ليس بصحيح، هذا ليس من قاعدة أهل العلم، وإنما الحجة مع من معه الدليل. فعمر رضي الله عنه على جلالة القدر هنا خفيت عليه سنة الاستئذان، ومر معنا أن عمر أيضا خفيت عليه إيش؟ سنة إملاص المرأة. إيش الدية لو أن المرأة أسقطت ضربها واحد فنزل الجنين، ما هو الحكم في ذلك؟ خفي عليه ذلك. وأبو بكر خفي عليه ميراث الجدة العظيم، قد يخف عليه بعض المسائل. ولهذا الحجة مع من؟ الحجة مع من ذكر الدليل، ذكر الدليل. ولهذا العجب العجاب في هذه السنة في هذه الأزمان أنك تقول مثلا قال الله قال الرسول، يقول طيب والمشايخ دول كلهم ما يعرفون قال الله قال الرسول؟ هذا الكلام من أعجب ما يكون. هل ترد الأدلة بهذا إخوان؟ للأسف شد عند العوام ماشي، يعني عند العوام معروف من زمان، وإحنا مثلا كنا نقول إذا قلنا للعام شيء ولك لا، يعني أنتم أحسن من الأزهر، وانتم كلكم تعرفوا. مثلا لما كنا نجي نتكلم عن القرآن قبل الفجر كان الناس يقول لكم ايه؟ يعني محط القرآن كل يوم تجيب ايش؟ تجيب التواشيح وتجيب القرآن، يعني انتوا اعلى من الازهر؟ يعني الازهر مش عارف حاجة؟ او انتوا ولا الراديو؟ انتوا ولا الراديو؟ يقولوا كده الراديو؟ هم يقصدون يعني من في الراديو يعني؟ نعم، هذه من مسائل الأصول بقى، إذا اختلف الناس هل يرجع إلى الراديو ولا إلى التلفزيون؟ زي بيقول الآن العلماء يا أخي أجمعوا، يعني علماء من يا أخي الإجماع هذا؟ يعني علماء العصر؟ قال العلماء في مصر أجمعوا. طب يا أخي والله مختلفين، هذول على قول وهذول على قول. لا أنا أقصد العلماء اللي بالفضائيات، يعني صار في إجماع فضائي وصار في إجماع مصري وصار في إجماع تونسي وإجماع كويتي وإجماع كذا، الإجماع معروف عند العلم. فده عجيب يا أخوان، وهذا المؤذن بالخطر، كونك ترجح شيئا أو كذا ما في إشكال إذا بني على الدليل. ليه؟ لأنك لو سلكت مسالك العلماء ولو أخطأت فإنني حينما أناقش بالدليل الحق ضالته، وتقول جزاك الله خير فعلا سبحان الله أنا بنيت المسألة على أثر فلان وبين هذا الأثر ده جزاك الله خيرا، طالما أنك تبني على العلم يرجى لك خير. إنما لو بنيت على أصول غير شرعية غير أصول العلماء هذا لا يمكن ترجع أبدا، لا يمكن ترجع، مستحيل ترجع عن المسألة، لأنك بنيت على غير. زي اللي بيربط إخواني صامولة أو كذا، ما أدري تسموها عندكم صامولة، زي اللي يربطها معكوسة، صعب جدا خلاص ركبت على هذا. لكن لو أنك تلفها خطأ هتبقى تلف 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 تلف، هي لن تربط. لكن لن تعوق واحد يجي عارف عند خبرة، لا يا رجل أنت بتلف إيش؟ تلف أنت مثلا يسار، لا 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 ما تلف يمين بس كذا خلاص وبدأ. لكن المشكلة أنك إيش؟ تربطها خطأ، من يحلها هذه؟ صعب. انتبهتم يا إخواني؟ الذي يسلك مسألة العلماء ولو أخطأ يرجى له خير، لكن الذي يعاند النصوص ويعارض النصوص هذه مشكلة. نعم تفضل.
شيخنا كيف العقل الإجماع في زماننا، أو من هم الذين العقل بهم الإجماع ويصرموا إذا خرجوا منه في زماننا من وجهة نظر فضيلتك؟
مش من وجهة نظر فضيلتي، مسألة مش وجهة نظر، مسألة أصول. العلماء يعرفون إجماع، تأخذون إن شاء الله في الأصول إنه اجتماع علماء العصر على مسألة، اجماع علماء العصر رساله. وهذا طبعا يصعب احصاءه الان، يصعب احصاءه الان. لكن لما نقول مشاهير اهل العلم مثلا، من نقول علماء اهل الارض المعروفين اللي هم الفتوى وكذا، واخد بالك، اتفقوا على مساله واحده ولا عرف انهم مخالف، فنقول هذا اتفاق. انما القول بالاجماع هذا يصعب في مساله العصر، تباعد الاقطار، لتباعد الاقطار. لكن اذا اختلف العلماء، لو فرضنا مثلا 100 عالم على قول وعالم واحد على قول، ما يقال هذا اجماع ولا هذا اتفاق حتى. 100 على قول واحد على قول ما يقال اتفاق ولا. ننظر الدليل مع من، هؤلاء ادلتهم ايش وادلتهم ايه، وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري أنه سمع، أنه سمعه من الأعرج يقول: أخبرني أبو هريرة قال: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت
امرأ مسكين. يا سلام يا سلام. طعن في أبو هريرة سبحانه الله. ليش أبو هريرة والكثير والكثير؟ معنى أبو هريرة أسلم عام 7، أسلم عام 7، يقول والله الموعد، يفصل بيني وبين من يقول هذا. إن هؤلاء يا أخوان الذين يتطاولون بلا بينة نوعين. الإنسان ما ينتقد يا أخواني أحدا إلا بعلم وبينة، لأن هذا أخطر ما يكون. أنا ممكن أتكلم في 10,000 شخص، 10,000 شخص، لكن في كل شخص عشرات الأدلة، ما ألام غير ما يتكلم في 10,000 غير يتكلم في رجل واحد بغير دليل فيؤاخذ. ليس المسألة كثرة وقلة، وإنما المسألة أدلة وانعدام أدلة. يا ويلي من تكلم في مسلم واحد واحد بغير دليل ولا بينة، ويا هنيئا لمن تكلم في 10,000 يستحق. تكلم في 1,000 صوفي، 1,000 أشعري، 1,000 حزبي، 1,000 إخواني، 1,000 معتزلي، بالعكس يمدح الرجل بهذا. ولهذا رسالة أسد ابن موسى إلى أسد وفرات رسالة في غاية النفاسة، وهو يشد أزره بأنه قد بلغني ما تقول في أهل الأهواء وكذا وكذا، ومن كثرة كلامك في هذا، وأن الله عز وجل شد بك ظهر أهل السنة، لأن هذا واجب. كفاك إياه هذا العالم أو هذان العالمان أو 3 أو 4. فالمسألة أيضا ما تحسب إيش، هؤلاء هذا رجل تكلم، يا رجل ده ما خلى أحد تكلم يجي في 100، إنما ثاني ما شاء الله تبارك الله ما يتكلم في حد أبدا، بس ما عنده إلا واحد يقول هذا كان من عباد الطاغوت، هذا كان يتقاضى من الدولة الرواتب الخاصة، بئس ما قلت. أما الذي تكلم تكلم بالبينة، وأما أنت رأيت أبصرت شفت، يبقى ليس مسألة بالكثرة والقلة، مسألة بالعلم، المسألة بالعلم. وهذا لما تنظر إلى كتب جرح الأدلة عند الأئمة، كم رجلا تكلم فيه السلف؟ تقول يا شيخ بصحيح لك السؤال، لا تقول كم رجلا، قل كم كتابا دون السلف. ما تقول كم، ما تقول كم رجلا، وإلا نعجز عن إحصاء ذلك. قل كم كتابا موضع الضعفاء، كتاب الضعفاء، كتاب المجروحين، كتاب المدلسين، كتاب، كتاب. انتبهوا يا اخواني، المسألة ما يبقى بس عرفية تقول يا اخواني يا عم بغي يعني اترك هذا ونسب لبعض يعني كل هذا يترك هذا وانتهت المسألة. هذا دين، دين بارك الله فيه. الآن لو يجي واحد الآن يقول مدد يا بدر كلكم هترد ولا لا، يذكر أحد طلبة العلم موقفا طريفا صغيرا جدا، كان يعالج أضراسه أسنانه عند طبيب، فالطبيب يقول له: أنتم يا أخي تتكلمون في الناس، وأنتم تتكلمون في الناس يا أخي، يعني لو ادعوا كذا تكون كذا كذا كذا. فقدرا هو قدرا، فبيقول الدكتور بيسأله عن طبيب أسنان آخر يعني مثلا لو هيروح له شيء، قال له: لا دي ما تروح له. قال له: يا دكتور، قال: يا شيخ هذا مليساتي، مليساتي عندنا يعني هذا ما يعالج بالأسنان ويضع هذا، هذا بيليس زي العامل الصنايعي، هذا مليساتي، هذا مو طبيب. فالأخ فطن، قال له: لا أنت الحين تطعن في الطبيب، هذا الحين تطعن في الطبيب، لا بجعل تقول هذا مليساتي، وهذا أمر يتعلق غاية ما يتعلق بإيش، إن قد يفسد لي ضرسي أو يفسد لي سنتي، فكيف بمن يفسد عليك معتقدك وسنتك؟ سنتك ولا سنتك؟ نعم.
قال رضي الله عنه: إني كنت امرأة مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمل بطني، وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلن ينسى شيئا سمعه مني.
فلم ينس شيئا سمعه مني.
فبسطت بردة كانت علي، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. ما الذي فات أبو هريرة؟ خلي فاته كثير من الأموال وكثير من هذا، لكن أبو هريرة قل حديث. يا أخي تقرأ في السنة والحديث لو تجد قال عن أبو هريرة أن رسول الله، فكل حديث بلغه أبو هريرة فإنه في ميزان حسناته. ولهذا جاء في الصحيح صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال النبي؟ شوف هذا تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأبو هريرة. قال: يا أبو هريرة، قد كنت أعلم أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك على الحديث. الله أكبر. أنا أعلم أنه ما يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك. مش إن أبو هريرة أكثر حديما محمدة له، ولقد كان يتبع النبي بشبع بطنه، يقول بشبع بطنه، فاحضروا ما يحضرون وأسمع ما لا يسمعون. 4 سنوات عاش مع النبي، صار راوية الإسلام الأول، يعني مسند أبو هريرة في مسند بقية بن مخلد تجاوز 5000. أقرب الناس إليه بعد ذلك يمكن ابن عباس وكذا، حوالي 2000 وشوي، يعني ما يبلغ نصف ما روى أبو هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه، يعني يمكن ما روى أبو هريرة يعني جملة ما رواه الصحابة تقريبا رضي الله عنهم وأرضاه. قد يشكل على هذا حديث جاء في البخاري أن أبا هريرة نفسه قال: ما كان أحد أكثر حديثا مني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا يكتب. فما تأويل ذلك؟ هو قال ذلك. قل يا أبا خالد، دائما اللي يسرع يخطئ، خلي بالك. قول يعني.
أبو هريرة رضي الله عنه قال ذلك لأنه متأول أن عبد الله بن عمرو العاص كان يكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث دعا لأبو هريرة أن لا ينسى شيئا سمعه منه.
يعني.
والثابت عندنا الآن أن أبو هريرة هو أكثر رواية عن عبد الله بن عمرو.
يعني أنت بتحكم بالثابت الحين. يعني ان عندنا فعلا ان المر، طب قد يقول مثلا ان ابو هريره ان عبد بن عمرو اكثر ولكن ما روي عنه، يعني قد يكون هو اكثر ولكن هذا يكون من نشاط من روى عن ابي هريره، مثل الليث الاوداعي كانوا في منزله الشافعي ومالك واحمد وكذا، لكن ما دونت ما دون كما دون الائمه.
كان ثابت ما نقل عبد الله بن عمرو سيحفظه الله عز وجل.
سيحفظه الله، احسنت. نعم.
وآخر شيء إنه المكتوب المحفوظ يكون المكتوب يكون أكثر من المحفوظ، لذلك يعني
تظن العلماء تأولوا هذا بعدة تأويلات، منها أن هذا قبل دعاء النبي لأبي هريرة، إنما قالها أبو هريرة في زمان لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له هذا الدعاء، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة اختص أبو هريرة بهذا فلم ينس شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن عبد الله بن عاص كان يكتب غير الحديث، يكتب ما تعلق من أخبار بني إسرائيل وكذا، فبمجموع ما عنده من محفوظ أكثر من أبو هريرة، لكن مجموع المرفوع أبو هريرة أكثر. والتأويل الأول أقرب، وهو أن أبو هريرة رضي الله عنه قال ذلك في زمان، ثم بعد ذلك لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم صار أكثر الصحابة رواية. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. مسائل يا أخواني لآلئ. باب من رأى ترك النكير من النبي حجة لا من غير الرسول. ها؟ ترك النكير يعني لو فعل شيء أمام الآن، انتبه، واحد الآن شرب بشماله أمام الآن وأنا أدرسكم الآن، شرب بشماله فلم أنكر عليه، هل يجوز أن نقول جواز الشرب بالشمال لعدم إنكار الشيخ؟ طيب أنا مكان النبي ثم شرب رجل بالشمال ورأى النبي هكذا وترك، ها؟ شوف دقة البخاري، مسألة مسألة ترك النكير من غير نبي هل يأخذ حكم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ لأن ترك النكير من النبي إقرار، والإقرار داخل في السنة. أما من غير النبي قد أكون خائف، أنا الذي شرب جماعي أنا خائف، أو أتألف، أو أنا طامع عنده فلا أريد أن أنكر عليه، أو أنا كذا أو كذا إلى غير ذلك من هذه الأمور التي قد تطر الإنسان. ولست مصيبا إن أترك منكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لكن لست حجة على الترك. يبقى ترك النبي هو الحجة، ترك الإنكار من النبي إذا فعل شيء هو الحجة، لأن هذا داخل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو السنة. نعم.
قال حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصائد، وفي لفظ ابن الصياد، الدجال. قلت تحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا بغض النظر عن صحة هذا اجتهاد، لكن الشاهد فيه فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم حلفاً، لأن هذا على أن متقرر عند الصحابة أن ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإنكار فيه وعنده أنه حجة، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ويش يعني ينزل ولم يحصل إنكار. نعم.
قال باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها، ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم
يعني لما سئل عن أمر الخيل لبقى أخبر عن أمر الخير والخيل وقال فإن في نواصيها ليش الخير إلى المقام، لما سألوه عن الحمر أجاب النبي بالدلالة العامة قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ما عمل مثقال ذرة شرا يره، يعني تربطت حمارك في سبيل الله لك إن شاء الله أجر كما تكون تب سيارة، أنا عندي سيارة أوصل الإخوة الدرس الفلاني أو الدرس العلاني أو إلى آخره، سيارة أحمل بها ضعيفا أو محتاجا أو كذا، هذه أيضا نفس المسألة. يبقى هذا داخل في كل ما يشارك الخير في الحكم لعموم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى ده مقصود بخاري ايش باب الاحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلاله تفسيرها. نعم.
وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لا اكله ولا احرمه، وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب، فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام.
ايه يا اخوان العلم ده يا اخوان، ايه العلم هذا؟ عايز اصول الفقه بالسنة؟ تريد اللغة بالسنة؟ تريد العقيدة بالسنة؟ تريد الفقه بالسنة؟ هذه كتب الحديث، ما اعظم هذا المنهج. حدثنا اخبرنا تبوبات الائمة تبوب العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال حدثنا اسماعيل
عندك باب الجهاد عند البخاري رحمه الله تعالى وضع فيه 199 بابا، 199 باب، وضع 200 باب إلا بابا. يعني لو أنا مثلا حتى أفهم قضية الجهاد من السنة أدرس كم يا أخواني؟ أدرس 200 باب، مش حديث، 200 باب، 200 مسألة عامة في الجهاد. يعني الجهاد مش مسألة يلا روح اقفل المعبر يلا خطي ولا عمل مش عارف معارضة ايه بس كفة واطلع، لا، ده 200 باب. درست كتاب الجهاد البخاري؟ لا، ما درست شيئا. ما درست الجهاد فين؟ الجهاد محتاج دراسة يا شيخ، الجهاد محتاج دراسة. اصل واحد واحد سوى اثنين عند مين؟ ده في ناس عندها 1.1.17، 1.1.2 عند من؟ ما عاد المسلمات يا رجال، 1.1.2 بزمان كان 1.1.2، اليوم لا تطور العلم الحديث، في فقه واقع وفي تغير جدول الضرب وتغير الزمان. الحين جدول الضرب تغير بتغير الزمان، اشمعنى ولا مين؟ النصوص تغير بتغير الزمان، جدول الضرب ما تغير بتغير الزمان؟ نعم. سبحان الله. الله أكبر. واستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. ليش؟ لأنه أكل بين يدي النبي، لو كان حراما لنهى عنه صلى الله عليه وسلم. النبي ما درس هذه القاعدة الأصولية، وإنما الصحابة يلتقطون، لأن القصد الحسن موجود والفهم الحسن موجود. ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أبي مساجد ألا فلا تتخذوها مساجد. ثم تعبر عائشة تقول إيش؟ ولولا يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده اللي احنا بيسمى أصولنا إيش؟ العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. والله
معه. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وسر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة فما أصابت في صيادها ذلك المرج والروضة كان له حسنات، ولو أنها قطع طيلها فاستن شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له.
ليش؟ أنا وقفها في سبيله أكلها وشربها إخوان روثها، زي اللي يضع كتابا سبحان الله في هذه المكتبة أو يضع هذه الديوانية يدرس فيها العلم الشرع على وفق السنة، هذا كله أجر قائم هنيئا يا إخوان. نعم.
ولو أنها مرت
أو دللت أخا على السنة يوما ما، دللت أخا على السنة يوما ما، عرفت بدأ صار أعلم منك وأحسن منك وصار محدثا يوما ما وفقيا يوما ما، فكل خير يدل عليه رجع لك أنت إن شاء الله. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي عليه على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور ابن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد هو ابن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه، قال: تأخذين فرصة ممسكة فتتوضئين بها. قالت: كيف
فتوضئين
بها؟ قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئي. قالت: كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضئين بها. قالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها.
نعم. فعرفت من هذا الشيء الحديث الذي يريد يعني أنه بيستحي توضئي تقول كيف يعني توضئي. قال: فعرفت الذي يريد فأخذته وعلمته. يبدأ إيه؟ الدلالة. بعد الحكم بليش؟ بالدلالة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا
عارفين أقط؟ ما تعرف أخت عبد الرحمن؟ استنى بس استنى أخي وشو؟ إيش؟
شريف فضل
حليم
ها؟ حليم شبس البدو هذا تعرفون شبس البدو تماما هو شبس البدو هذا الأقط شبس يصنع ملابا مجفف وكذا تماما زي كالشبس تماما بس الحضر عندهم الشبس هذا والبدو عندهم الأقط نعم
وأضبا وفي لفظ وضبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمقتدر له
كالمتقدر
له
ولهن
كالمتقدر لهن ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. شو الشيء معنى ده يا أخوان؟ ها؟ نعم، يبقى هذا باب الأحكام اللي تعرب بالدلائل. الله أكبر الله أكبر. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في
فليعتزلنا
عند
الرواية خالص لا بس أمر نعم فليعتزلنا
أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وإنه أتي ببدر قال ابن وهب يعني طبقا فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيه من البقول فقال قربوها فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خضرات.
طيب الشاهد من الحديث ها؟ يلا استنبط الشاهد الحديث ها؟ أيوة لما إيش فلما راه كره أكلها قال كل فإني أناجي أناجي، فدل هذا على ليه على الخصوصية. نعم.
قال ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القبر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبيرة بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم أجدك قالت أرأيت يا رسول الله إن لم أجدك قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر.
نعم.
هذا الحميدي عن إبراهيم سعد كأنها تعني الموت
ليش الموت هذا الإشارة إن لم أجدك يا رسول الله يعني لو أنك مت قال تجدين أبا بكر وهذا دليل لمن ذهب إلى أن خلافة أبا بكر كانت بالنص لأن النبي نص على ذلك وهي مسألة خلافية عند أهل العلم هل خلافة أبا بكر بالنص أو هي بالإيش بالاختيار. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل أهل الكتاب عن شيء.
سبحان الله قاعدة لا تسأل أهل الكتاب عن شيء. نعم. ليش كفاكم دينكم فدل هذا على إحنا ما نتلقى عن أهل الكتاب لكن ما رواه أهل الكتاب عندنا ما رواه أهل الكتاب عندنا فإن وافق شرعنا أخذناه ويكون الأخذ لما عندنا من شرعنا. نعم.
وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه كذب. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم الآية. قال حدثنا موسى بن
هذا فيما ليس عندنا من شرعنا ما يرده ولا ما يقبله فنتوقف أما ما عندنا ما يرد نكذبهم فيه. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل
فأخبر بني إسرائيل إما عندنا في القرآن تصديقه نقبل تكذيبه نرد ما في نتوقف. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله أحدث تقرؤونه محضا لم يشر، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم.
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ ما كفكم القراء والسنة؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، ليش أنتم تسألونه؟ نعم، فدل هذا على حكم أخبار بني إسرائيل كما بينا. نعم.
قال: باب كراهية الخلاف وفي لفظ
الاختلاف. نعم.
وفي لفظ الاختلاف. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعمى
قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون
هذا طيب قال أبو عبد الله
وقال يزيد بن هارون
وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب،
يعني نزل به الموت يعني. نعم، في الاحتضار. نعم.
عن ابن عباس قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال: هلما أكتب لكم كتابا لم تضلوا بعده؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا عني. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل رزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
نعم، فذكر هذا الاختلاف، الإنسان قد يحرم الخير بسبب الاختلاف. ولهذا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. نعم، فالاختلاف قد يفسد وقد يحرم الناس من الخير، ولا تنازع فتفشل. نعم.
قال: باب نهي النبي عن التحريم
إلا على التحريم. باب نهي صنع على التحريم إلا ما تعرف إباحته.
إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله: حين أحل أصيب من النساء. وقال جابر:
سبحان الله، شوف هذه مسألة أصولية. أمر نهي النبي على التحريم، أمر النبي على الوجوب إلا لقرينة. وقال جابر
ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا.
نعم.
قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال: أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال: أحل وأصيب من النساء. قال عطاء قال جابر: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، فبلغه أن نقول لما
هذا الشاهد ولم يعزم إيش علينا، فدل على أنه ليس على الوجوب. نعم. فبلغه أن
نقول: لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي، وفي رواية المني. قال: ويقول جابر بيده هكذا وحركها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون،
يعني لولا أني مع الهدي لحللت. فأمرهم بالتمتع أن يحل من العمرة، وما هو بقي على إحرام الذي مع الهدي. نعم.
فحلوا، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، فحللنا وسمعنا وأطعنا.
الله أكبر. يا سمعنا وطعنا.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة.
الله أكبر. فهذا واضح في ما بوب له البخاري من أن الأمر دل على الوجوب إلى القرينة وأن النهي يدل على التحريم إلى القرينة. نعم.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قال باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله.
وأن المشاورة قبل العزم والتبيين مشاورة قبل لكن إذا عزم وتبين توكل على الله. نعم.
فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج في المقام والخروج فرأوا له الخروج فلما لبس لامته وعزم قالوا
لبس لامته لامته يعني عدة الحرب.
نعم.
قالوا أقم
فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله وشاور عليا وأسامة فيما رمى أهل الإفك
أهل الإفك عائشة
وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
شكرا. دل هذا على المشورة في الأمور المباحة ليست في الأمور المنصوص عليها. انتبهوا يا أخوان الشورى ليست في الأمور المنصوص عليها وده عكس الديمقراطية الذين يقولون الديمقراطية كالشورى نشاور الأمة فيجعلون المشاورة في الخمر مثلا حرمة ولا نحللها جعلوا المشاورة في هذا لكن الشورى لا الشورى في الأمور المباحة أما المنصوص عليه لا شورى فيه وده فارق جوهري بين الشورى والديمقراطية التي يزعمونها شورى ويفرحون السلفيون يقولون لك الآن زعموا يعني بأنه هذه إيش شورى والشورى ليست في الأمور المنصوص عليها بالشرع في الأمور المباح وبعدين تشاور من يعتد بمشاورته ما تشاور النصراني والكافر. نعم. ورأى أبو بكر قال
ورأى أبو قتالة. بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر كيف نقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة وفي لفظ إلى مشورته إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل قال حدثنا
شبه كان عنده شورى لكن وقاف عند كتاب الله فكتاب الله ما يرجع فيها إلى الشورى إذا ظهر لهم كتاب الله شيء فالبخاري وضع كلاما طويلا من عندي وهي ليست على عادة البخاري رحمه الله تعالى لكن لما كان الأمر مشكلا بيّنه رحمه الله تعالى أتم بيّن خلاصة الأمر الشورى في الأمور المباحة الشورى ليست ملزمة ولا فإذا الإمام شاور ورأى أن يأخذ بشيء آخر على حسب ما يرى لكن إذا كان فيه نص فلا بد منه أيضا الشورى فرق بينه وبين الديمقراطية الديمقراطية ملزمة الديمقراطية في المنصوص عليه قد تكون وهكذا أما الشورى فليست في ذلك. نعم. قال حدثنا
الأويسي
قال حدثنا إبراهيم
قال حدثنا إبراهيم الأويسي بعدها
الويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد
عن صالح ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبت الوحي.
طيب خلينا أكمل. حين استلبت الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله. كان أسامة يخوان عمره الحين 12 عاما، وأما علي فقال: لن يضيق الله عليك ونساء سواها كثير. يعني ليش يأصل الضيق على نفسك؟ خلاص النساء كثير. وسأل الجارية تصدق اللي هي بريرة، فقال: هل رأيت من شيء يليبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله. هذا الذي يقود على عائشة، تعجن العجين وتنام، تأتي الداجن كالشاة وكذا فتأكل العجين. هذا الذي أخذ عليها. أما شيء في عفتها فإنها الحصان الرزان. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة، وقال أبو سامة عن هشام. قال: وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي؟ ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. بهذا نكون قد فرغنا من هذا الكتاب المبارك وكتاب الاعتصام. وأرجو إخواني وصية بالله عليكم، يعني عن استحباب فضائل على الوجوب، إنه شوفهم دول ما استطعت من تبويبات هذا الكتاب، وكل تبويب ضع مع حديث في أي موضوع إن شاء رب العالمين تجلس فيه، موضوعات المنهج والاعتقاد والرجوع والتأصيل العام، ستجد معك بإذن الله السنة حافلة بين يديك. أسأل الله لفضلك لمحب ويرضى. وسنصلي المغرب الآن إن شاء الله، ونعود بعد صلاة المغرب لنستأنف درس أصول الفقه، والله أعلم.